إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نريد أن نعيد قراءة ما جاء في سكن المدينة والخروج منها، لنكمل إن شاء الله الكلام على مسائل الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذ على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟
جزاك الله خير. كنا قد توقفنا عند مسألة من مسائل الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هل هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بزمنه ومن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو هو غير خاص بزمنه ومستمر إلى أن تخلو المدينة من أهلها، الذي يظهر والله أعلم أنه مستمر إلى أن تخلو المدينة من أهلها، ويدل على ذلك أمور. الأمر الأول استدلال عبد الله بن عمر بهذا الحديث في رده على هذه المولاة ويقول لها اصبري، وهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي أدرى بما روى، وفهمه مقدم على فهم غيره رضي الله عنه. الأمر الثاني الذي يدل على هذا أن الأحاديث التي جاءت بعد ذلك ذكر الرسول فيها صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون من المدينة ولا يصبرون على ما فيها من شدة، ويقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من ذلك ما أورده المصنف رحمه الله في آخر الباب حديث تفتح اليمن وتفتح الشام فيأتي قوم فيبسون بأهليهم وبمن أطاعهم ويخرجون من المدينة، يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا أمر يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في المستقبل، سيكون في المستقبل. فدل ذلك أن الصبر على المدينة على شدتها في طلب الرزق وعلى حرها أو على ما يكون فيها من شدة في كل شيء، الصبر عليها خير من الخروج منها، خير من الخروج منها. مسألة حديث الأعرابي الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. أقول كانت المدينة في أول الأمر أرض موبوءة، أرض موبوءة فيها وباء، كل من يدخل فيها يمرض يتعب، مثل ما يقولوا وخمة، أرض وخمة فيها وخم، إذا أتاها الإنسان تغيرت عليه أحواله فتعب فيتعب بسبب وخم المدينة. فهذا الأعرابي لما أتى وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه هذا الوخم فوعك، أصابه هذا الوخم فوعك. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أن يخرج الله عز وجل منها هذا الوباء، فأخرج الله عز وجل منها هذا الوباء. لكن أول كان فيها وباء وخامة، أرض تدخلها جوها فيه وخم يجعلك تشعر بتغير فتتغير من لم يصبر على هذا الجو. فهذا الأعرابي لما أتى إلى المدينة يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وعك بسبب هذا الأمر. والبيعة فضيلة، هاجر إلى الرسول في المدينة، ويبدو أن القصة يعني متقدمة، ليست بعد الهجرة إنما متقدمة. فجاء خلاص، إذن المسألة عندنا في بيان وعك الأعرابي وأنه بسبب الوخم الذي كان في المدينة. مسألة، من هو هذا الأعرابي؟ لم يأتي النص عليه في حديث، ولكن ذكر بعضهم أنه قيس بن أبي حازم، واستبعد هذا أهل العلم، وجاء في بعض الكتب أن اسمه قيس بن حازم، ولا سند لذلك، ولا سند لذلك، إنما هو قول حكي هكذا. فلعله رجل اسمه قيس ابن حازم غير الذي نعرفه بابن أبي حازم، والله أعلم. مسألة، طبعا هذه سير من مبهمات المتن. مسألة، لماذا لم يقيل الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي من بيعته؟ لأن بيعته فضل وأجر وثواب ناله هذا الأعرابي، لكن لجهله وجفائه ما عرف أنه يصبر، جاء بايع الرسول وهاجر إلى الرسول فنال فضل الهجرة، ونال فضل البيعة، ونال فضل مكثه في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول ما يريد أحد يخرج من المدينة، يريد أن يكون الناس أهل الإيمان في المدينة. ولذلك بعض أهل العلم قال هذا حكم خاص بمن كان في المدينة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يقيله ويحرمه هذا الفضل والأجر؟ أتاه في المرة الأولى فما رضي، لأنه معنى هذا أنه يقره على ترك هذا الفضل والأجر والثواب. أتاه في المرة الثانية ما رضي، هل تريد الرسول يحرمك الخير؟ أتاه المرة الثالثة ما رضي، يأمره أن يصبر، فما صبر الأعرابي وخرج، فما صبر الأعرابي وخرج. هذا سبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيل الأعرابي. مسألة: هل إقالة الأعرابي تقتضي ردته؟ نقول لا، إنما تقتضي جفاءه وجهله، إنما تقتضي أنه كان على جفاء، أنه كان على جفاء. وإلا لو كانت إقالة بمعنى الردة لأقام عليه الرسول حد الردة، فهو لا زال على الإسلام ولكنه لم يكن على تمام أمر الإسلام، لم يكن على تمام أمر الإسلام. وهذا معنى إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إن المدينة لتنفي خبثها، أو في لفظ الرواية إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. الكير المنفاخ الذي ينفخ به الحداد على الحديد لكي يزداد حر النار في الحديد فيصفو ويلين في يده، تنفي خبثها. فنسب هذا الفعل الذي تصرف فيه هذا الأعرابي بالإشارة صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوع من الخبث، يعني النقص، نوع من الخبث يعني النقص، ولا يعني به أنه ارتد أو أنه كفر، إنما حرم نفسه الفضل، حرم نفسه الفضل. قال مسألة: قال وينصع طيبها. قال العلماء، قال بعض العلماء صوابه ويضوع طيبها، لأن الطيب يضوع ولا ينصع، لكن القاضي عياض رحمه الله قال ينصع من الصفاء والخلوص، أي يخلص طيبها ويصفو، أي يخلص طيبها ويصفو. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وينصع طيبها، يعني من كان فيها من أهل الخير فإن خيره يزداد ويصفو ويخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله في الحديث الذي يليه مسألة: أمرت بقرية تأكل القرى. تأكل القرى يعني تفضلها ويكون فتحها، فتح القرى منها، من هذه القرية. وهذا ما كان، فإن السرايا، سرايا الجهاد وسرايا القتال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين إلى زمن علي بن أبي طالب كانت تخرج من أين؟ من المدينة، وفتحت الأرجاء، وفتحت الأرجاء. فهذه البلد تأكل القرى، أي تفتحها وتفضلها ويكون خيرها عليها. وإحنا الآن إلى العامية، في العامية إلى الآن نقول فلان أكل فلان، يعني بز عليه وفضله، بز عليه وفضل، بس يعني تقدم عليه وارتفع. بدي أفسر العامية بواحدة، يعني بز عليه وفضله، يعني زاد عليه وصار أفضل منه. نقول فلان أكل فلان، والله اليوم أكله، كده يقولوا أكله يعني فضله وبز عليه وتقدم عليه إلى الآن، وهي عربية فصيحة. منها هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، أي أمرت أن أهاجر إلى قرية يكون منها فتح القرى ونشر الإسلام وتفضل على سائر القرى التي تفتحها. مسألة: استدل المالكية بهذا الحديث على أن المدينة أفضل من مكة، وهذا اختيار الإمام مالك، اختيار الإمام مالك أن المدينة أفضل من مكة، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. إنما وجه استدلال الإمام مالك بهذا الحديث قال: فإن الرسول فتح مكة وهو في المدينة، قال فهذا يدل على فضل المدينة. لكن العلماء عندهم قاعدة في التفاضل في الفضائل الشرعية، ولا واحد سوى في القواعد الشرعية، ترى أنا سويت بس ما خرجتها، أرسل لك إياها تشوفها. ذكروا قاعدة في الفضائل الشرعية أن الفضيلة من جهة، أن الفضيلة من جهة لا تعني التقدم من كل جهة. فمثلا الرسول قال: أمين هذه الأمة أبو عبيدة. الرسول قال عن خالد بن الوليد: سيف سله الله على الكفار. لكن هل هذه الفضيلة تقضي أنه أفضل من أبي بكر؟ تقضي أنه أفضل من عمر؟ فالفضيلة من جهة لا تقضي بالفضيلة من كل جهة، أو لا تقضي بالتقدم إلا من هذه الجهة، فلا تتنافى الفضيلة الخاصة مع الفضيلة العامة. وضح المعنى اللي أريد أقوله. فكون المدينة تأكل القرى ومنها يكون الفتح لا يعني هذا أنها أفضل من مكة، هي فضيلة من هذه الجهة لها، لكنها ليس طبعا احنا مكة مع مكة، فهذا لا يعني أن المدينة أفضل من مكة بصفة عامة. يكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أنك أحب الأرض إلى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جعل فيها بيته، الله جعل فيها بيته سبحانه وتعالى، وجعل الحج إليها والعمرة إليها، فهذه فضائل عامة تفضل هذه الجهة، تفضل هذه الجهة. ولذلك الجمهور يفضلون مكة. القاعدة دائما أباكم تنتبهوا لها، سيأتي عدة أمور استدل بها المالكي على فضيلة المدينة، نحن نثبتها ونقرها، ولكن نقول هذه فضيلة خاصة لا تتنافى مع الفضيلة العامة. كما أن بعض الصحابة أفضل من أبي بكر وعمر في شيء، لكن هذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر ومن عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. مسألة قوله يقولون يثرب وهي المدينة، أقول هذا استدل به العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب اسم يثرب، وفيه إثبات اسم المدينة، فيه إثبات أن اسمها إيه؟ المدينة، لأنه قال يقولون يثرب وهي المدينة، فهذا يفيد أمرين: يفيد أن الرسول ما كان يستحب اسم يثرب، وكان يستحب اسم المدينة، وسماها المدينة، اسمها المدينة، المدينة. يثرب من التثريب يعني اللوم والحرج، تقول لا تثريب عليك، أي لا لوم عليك ولا حرج، لا تثريب عليك. لا تثرب علي يعني لا تكثر من لومي أو لا تلومني. فالمدينة يثرب يعني أرض الملامة. في الأساطير يقولون يثرب كان وزير لسيف بن ديزن، بعد أن مر بمصر وترك ولده مصر على مصر، وسميت الأرض باسم ولده مصر، جاء من هذه الجهة لكي ينزل إلى اليمن، فلما رأى هذه البلد فيها النخل وكذا، أراد وزيره يثرب أن يقيم فيها، فسميت بمدينة يثرب. فالله أعلم ما هو حقيقة الأصل، وقد يكون حقيقة أصل الاسم، وقد يكون الاسم يثرب لما كان فيها من الوخم والوباء، فكان يلام من دخل إليها. كان الناس في السابق قبل الإسلام يتجنبون الطريق من هذه الأرض لما فيها من الوباء، كما يقولون عن أرض حضرموت أنه من أسباب تسميتها أن من حضرها مات إلا من أنجاه الله، فسميت هذه الأرض بإيش؟ عشان لا أحد يحسب أنه إحنا يعني، فكانوا يقولوا عليها حضر الموت، حضر الموت، فقيل حضر الموت خلاص، عشان لا أحد يرجع لهنا. فلعله اسم يثرب من هذا الباب، لعل اسم يثرب من هذا الباب، والله أعلم. قال: مسألة قوله تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي النار أو تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، أو تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، هذا الوصف يظهر والله أعلم أنه في زمنه صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس على إطلاقه، أو أنه ليس على إطلاقه. ليش؟ لأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم كان هناك أهل النفاق، وكان هناك أهل اليهود خلاص في زمنه، وسيأتي في آخر الزمان أن مكة والمدينة ترتجفان، فيخرج من فيهما من أهل النفاق ويخرجون إلى الدجال. فيبدو أن قضية تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ليست على إطلاقها، أو المراد بها وقائع معينة، المراد بها وقائع معينة، أو المراد بها الإشارة إلى ما يكون في آخر الزمان. أو المراد الإشارة إلى ما سيكون في آخر الزمان، فإن مكة والمدينة لما يأتي الدجال وترده الملائكة فلا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، ترتجفان فيخرج من فيها من أهل الخبث، لعل أو لعل من جهة خاصة الله أعلم. وإلا فإنه من المدينة خرج جماعات من الصحابة من أهل العلم ولم يمكثوا في المدينة، ولم يمكثوا في المدينة، فنقول أخرجهم هم من الخبث الذي أخرجته المدينة؟ لا يقال هذا، لا يقال هذا، لا يقال مثل هذا الكلام. فإما أن يكون هذا الحديث ليس على إطلاقه مقيد بواقع معين مثل هؤلاء الذين يسمعون بالرخاء في اليمن وبالرخاء في الشام فيتركون المدينة طبعا في الخصب والرخاء الذي في اليمن والرخاء الذي في العراق والرخاء الذي في الشام فيزهدون في المدينة ويخرجون إليهم، فهذا من خبث المدينة والإشارة إليهم. أما أن نفهم على الإطلاق يأتي عندنا إشكال، أن خيار الصحابة خرجوا من المدينة وأقاموا خارج المدينة. ولذلك في آخر الباب المصنف رحمه الله أورد ما يشير إلى معاني هذا الحديث من قصة يخرجون من المدينة للشام وللعراق ولليمن، وقصة عمر بن عبد العزيز، وقصة عمر بن عبد العزيز، مما يشعرنا أن هذا الحديث ليس على إطلاقه في كل من خرج من المدينة، ليس على إطلاقه، أو أن الإشارة فيه إلى ما سيكون من خروج الأقوام الذين يخرجون زهدا في المدينة طمعا في رخاء الدنيا، أو الأقوام الذين يخرجون من أجل الدجال. لا نستطيع أن نفهم هذا الحديث على إطلاقه مع النصوص الأخرى الواردة والوقائع الأخرى الواردة في هذا المحل، والله أعلم. أو أن نقول هو مقيد بمن خرج من المدينة بغير صبر عليها، يعني خرج على وجه التسخط لها، فهذا هو من الخبث الذي تخرجه المدينة. أما من خرج منها ليس على وجه السخط فهو ليس من الخبث الذي تخرجه المدينة. فيخرج عندنا الصحابة الذين خرجوا منها، يخرج عندنا ما يدخل عندنا في هذا، فلا يقال أنه من الخبث الذي تخرجه المدينة. مسألة، شوف ترتيب الإمام لأحاديث الباب ترى يفسر بعضه بعض. أورد عقب هذا حديث لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها، رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، إلا أبدلها الله خيرا منه. برضو هذا الحديث يا شباب العلماء ما فهموا على إطلاقه، قالوا الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من المدينة إلا راح الشام ولا راح العراق ولا راح مصر، ها؟ خرجوا من المدينة وما أعقب المدينة خير منهم. من جاء خير من علي؟ علي راح العراق، من جاء خير من علي؟ ولذلك العلماء أيضا فهموا هذا الحديث أنه مقيد بحال معين أو بوضع معين، وهو يعتبر مفسر لقضية الخبث إما بالتسخط أو بالرغبة عنها. طيب، ثم أورد المصنف حديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبسون يعني يسيرون، وكلمة البس تفيد معنى الدفع والشدة، تفيد معنى إيش؟ الدفع والشدة، يعني يتحركون بشدة وبعجلة يبغوا يلحقوا هذا الذي حصل من الخير والرخاء في أرض اليمن، وهذا الذي حصل من الخير والرخاء في أرض الشام، وهذا الذي حصل من الخير والرخاء في أرض العراق، يريدون أن يخرجوا إليها ويتركوا المدينة. فاستعمال فعل يبسون بمعنى يسيرون لأنه يتضمن معنى الدفع والشدة، أي أنهم يتحركون باندفاع وبشدة في خروجهم لطلب هذا الأمر من أمور الدنيا في هذه البلاد التي فتحت، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا معنى خير. تكلم الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار على كلمة خير، على كلمة خير، يعني خير لهم من جهة فضيلتها، خير لهم من جهة بركتها، يعني تكلم عن هذا المعنى في كتابه الاستذكار، ويعني وقف عنده قليل. لكن احنا اللي يهمنا الآن بصفة عامة انه المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، انه كان الخير لهم ان لا يندفعوا الى الدنيا ولا يخرجوا الى هذه الاشياء ويمكثوا في المدينة، ويمكثوا في المدينة. مسألة، قال صلى الله عليه وسلم: لتتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذى على بعض سواري المسجد، فيغذى على بعض سواري المسجد. قال: يغذى بضم التحتية وفتح الغين وكسر الذال الثقيلة، أي يبول. وقد جاء في الحديث في البخاري: كانت الكلاب تبول وتمشي في سواري المسجد. في كلمة تبول ولا بس تمشي؟ تغدو وتروح في سواري المسجد، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون في آخر الزمان لما تخرب المدينة، قريب يعني قريب من خروج الدجال، أو بعد خروج الدجال، بعد خروج الدجال، هذا في آخر الزمان. وبعض العلماء قال: لا، هذا حصل أيام فتنة المدينة، بل بعضهم قال بعد ذلك كذلك حصل، وهذا الأمر مستبعد، هذا الأمر مستبعد، فإنه لم يشتهر، وكون بعضهم ذكروا الله أعلم هو صادق ولا غير صادق. لكن الأحاديث تشير أن هذا الخراب الذي سيحصل، وجاء في بعض الأحاديث قال خراب يثرب، هذا الخراب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون بعد خروج الدجال وليس قبل ذلك. بل الرسول رتب قال: عمار بيت المقدس خراب يثرب، وعمار بيت المقدس سيكون العمار التام بنزول المسيح عيسى بن مريم وقتل الدجال والمكث في تلك الأرض، فإن الناس سيذهبون إلى جهة المسيح عيسى ابن مريم وإلى بيت المقدس، فيكون في هذا نوع من الخراب، أو الخراب الذي يحصل منه أن الناس يتركون المدينة على خيرها في الزرع وفي الأرض وفي المسجد ويخرجون من هذا، سيكون في آخر الزمان بعد خروج الدجال. مسألة، قوله: فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، يعني للطير والسباع، يعني يفيد أن المدينة خرابها سيكون بترك أهلها لها، لا بخراب أرضها، لا بخراب مزارعها، لا بخراب أماكنها، لكن بترك أهلها لها على ما فيها من الخير. وتقدم الكلام عن أثر عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم المدينة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. قال: وحدثني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نهسا فأخذه من يدي فأرسله.
نعم. هذا الباب فيه بيان أن المدينة حرم كحرم مكة، أن المدينة حرم كحرم مكة، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد. طلع له أحد يعني كان مسافر وجاي إلى جهة المدينة فبدأ له أحد. ففي أي سفر كان هذا؟ قالوا في رجوعه من خيبر ومعه صفية. في رجوعه من خيبر ومعه صفية. مسألة قوله إن أحد جبل يحبنا ونحبه، بعض العلماء قال هو من أسلوب حذف المضاف كقوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، واسأل العير يعني أهل العير، فهذا من أسلوب حذف المضاف. فيقولون معنى هذا الحديث إن أحد يعني إن أهل أحد يحبوننا ونحبهم، وهم الأنصار، وهم الأنصار الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ونصروه صلى الله عليه وسلم وقاموا معه المقام الجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن حب الأنصار من الإيمان، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فقال معنا إن أحد جبل يحبنا ونحبه، أي إن أهل أحد أهل جبل أحد يحبوننا ونحبهم. والمعنى الثاني على الحقيقة، المعنى الثاني على الحقيقة أن أحد جبل جعل الله عز وجل فيه ها ما يظهر به هذا الحب لهذه البلد، وأنه كان يحب المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا التفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف رجفة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، إنما عليك فسكن أحد، فسكن أحد. وهذا ليس بمستبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حن إليه الجذع الذي كان يضع عليه يده وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمستبعد. فإثبات حقيقة اللفظ أولى من إثبات هذا المعنى بحذف المضاف، وكلاهما سائغ. نحن ما نقول مجاز، نقول حذف مضاف، أنه أسلوب من أساليب العربية لا يفهم السامع منه إلا هذا المعنى بحسب السياق. فهذا المعنى سائغ وهذا المعنى سائغ، لكن هذا الثاني لا مانع منه وهو الأصل، وهو الأصل. قوله مسألة قوله اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأن أحرم ما بين لابتيها. ما بين لابتيها، اللابة الأرض ذات الحجارة السوداء، وفي المدينة من جهة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها لابات، لأنها في الأصل أرض بركانية، لأنها في الأصل أرض بركانية، وقد انفجر هذا البركان في تقريبا منتصف القرن السابع، انفجر هذا البركان وسجل المؤرخون انفجاره، البركان الذي في جهة المدينة هي أرض بركانية. فالأرض البركانية تكون حجارتها سوداء ثقيلة، تكون حجارتها سوداء ثقيلة، واللابة اللابة مثل الساحة التي تكون عند الجبل، الساحة التي تكون على الجبل، لابة جمعها لوب، مثل ساحة جمعها سوح، لابة ما بين لابتيها يعني الشرقية والغربية، يعني الشرقية والغربية. وقد جاء في الحديث ما بين عير وثور حرم. مسألة، واختلف العلماء في حرم المدينة، هل هو كحرم مكة في الأكل في الزرع والصيد، في الصيد والزرع، أو فقط في الصيد؟ الأكثر من أهل العلم، الأكثر من أهل العلم على أن حرم المدينة ما بين لابتيها في الصيد، وأما حرم المدينة في الزرع لا يعضد شوكه ولا يخرج زرعه، الذي هذا مسافة بريد في بريد، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فيصير 12 ميل في 12 ميل من كل جهة حوالين المسجد، هذا حرم الزرع. أما حرم الصيد ما بين اللابة إلى اللابة، حرم الصيد ما بين اللابة إلى اللابة هو أكبر من هذا. أما حرم الزرع مسافة 12 ميل حوالين المسجد، حريم الزرع 12 ميل حوالين المسجد، والجمهور على أن هذا الحرم باقي إلى أن تقوم الساعة، أن المدينة حرم إلى أن تقوم الساعة، وذهب الحنفية إلى أن هذا منسوخ، ذهب الحنفية إلى أن هذا منسوخ، ولم يذكروا دليلا على النسخ، ولم يذكروا دليلا على النسخ، لا دليل عندهم على النسخ، والظاهر بقاء حكم حرمية هذا الحرم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك العلماء يقولون لا يقال حرم إلا على بيت الله الحرام وعلى المدينة، لا يصح أن تقول الحرم الأقصى، لأنه ما ورد دليل على ذلك، ما ورد دليل على ذلك. الحاصل أيضا قالوا صيد المدينة حرام، لكن من صاده لا يغرم إلا بالسلب، لأن الرسول يقول من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا سلبه، يعني ما لديه من المتاع، أي شيء متاع خذوه، عقوبة له. لكن ما ورد أن صيد المدينة فيه مثل ما في صيد الحرم في مكة، صيد الحرم في مكة ما ورد. فالمدينة حرم نعم، طيب هل من صاد صيد في المدينة عليه أن يأتي بمثله؟ نقول ما ورد. الذي ورد أن من اصطاد في المدينة، من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا سلبه، هذا الذي ورد، ما عدا ذلك لم يرد، ما عدا ذلك لم يرد. وبالنسبة للزرع ورد يعني عن العلماء رحمهم الله من أهل المدينة والجمهور أن حريم الزرع في المدينة مسافة بريد في بريد. نعم. مسألة قول أبي هريرة رضي الله عنه لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ماذا عرتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. أقول هذا من الإمام مالك رحمه الله لتقرير أن هذا الحكم لم ينسخ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه تولى ولاية المدينة في فترة من الفترات، خلاص، وهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيراد المصنف الآثار في الباب على معنى الحديث لتقرير أن الحديث لم ينسخ. مسألة ما ورد عن أبي أيوب أنه وجد غلمانا ألجأوا ثعلبا في المدينة ما بين اللعبتين إلى جهة من الجهات، والثعلب صيد، والعلماء يستدلون بهذا وأمثاله على أن الثعلب صيد، ومن أهل العلم من يبيح أكله لأنه ليس من ذوات الناب وليس من ذوات المخلب، ليس من ذوات الناب وليس من ذوات المخلب، فبعض أهل العلم يجيزون أكلهم. فلما رآهم أبو أيوب يحتجزون الثعلب في جهة يريدون يعني صيده نهاهم وخرج الثعلب لم يمكنهم منه، وذكر أن المدينة حرم، قال أفي حرم يا رسول الله يصنع ذلك؟ مسألة أيضا أورد عن زيد بن أبي ثابت، عن زيد بن ثابت أنه بالأسواف، فالأسواف منطقة جهة يعني ما بين الحرتين، لازلنا ما بين الحرتين، أصطادوا أو أمسكوا بطائر فوق السرد، فوق الصرد يصيد الطيور الصغيرة، الطائر مثل الصقر الصغير أو كذا يصيد الطيور، مسكوه في المدينة، يسمى هذا الطائر بالنهس أو النهس، مسكوه في المدينة فأمرهم بإطلاقه، وهذه آثار أوردها المصنف لتقرير أن هذا الحكم لم ينسخ وأن عليه عمل الصحابة الذين كانوا في المدينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وباء المدينة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال مالك: قال وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما أشار إليه أو ما أشارت إليه الآثار الواردة والأحاديث الواردة في هذا الباب من أنه كان في المدينة وباء، وتقدمت الإشارة إليه في الأعراب الذي لما قدم المدينة وعك، وفي حديث العرانيين لما قدموا المدينة وعكوا ومرضوا، فهذا الوباء الذي كان في المدينة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله فأخرج هذا الوباء من المدينة إلى الجحفة، إلى جهة رابغ، إلى جهة قبل رابغ الجحفة، عشان كده يمكن خلوا الميقات من جهة رابغ على سمتها حتى لا يكون الإحرام من جهة أرض الوباء فيمرض الناس، فصارت من جهة رابغ، الله أعلم. فهذا الوباء الذي كان في المدينة. المسألة الثانية فيه حب البلاد، وهذه أشرنا إليها بالأمس أو في الأسبوع الماضي، أشرنا إليها قضية حب البلد. الرسول ما أنكر على الصحابة حب مكة، بل سأل الرسول الله عز وجل أن يحبب إليهم المدينة. فالذين يقولون حب البلاد وحب الأرض وحب الوطن وثنية، هذولا ما يدرون إيش يقولون، هذولا ما يعرفوا إيش يقولوا. حب البلد، حب الوطن، حب المحل اللي أنت تولدت فيه، هذا أمر يقره الشرع، وهذا مما جرت به الفطرة، مما تقتضيه فطرة الإنسان، عرفت؟ مما تقتضيه فطرة الإنسان. المهم شوف، ما أقرهم على حب مكة وإنهم يهذب حب مكة، ومكة كانت وقتها أرض كفر وشرك، شردوا منها، هاجروا منها، وأقرهم عليها. ملاحظين هذا المعنى اللي أنا أذكره؟ ولذلك الذين يقررون أن الإنسان ما ينبغي أن يحب بلده وما ينبغي أن يحب، وأنه هذا ينافي الإيمان وينافي الدين، هذا كلام يعني مثل ما يقول بعض الأدباء، كلام من يهرف بما لا يعرف، الدين يقرر حب البلد ويقرر حب الوطن ويقرر حب مسقط الرأس، هذا الرسول أقرها، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها. لكن المهم إذا حصلت منازعة بين أمر ديني وأمر يتعلق بالبلد، في المقدم الدين، المقدم الشرع. إذا كان الحب للبلد يقتضي وقوعك فيما يخالف الشرع، نقول لك لا، وقف، المقدم أمر الشرع، واضح؟ فهذه هذا النص وأمثاله، أو هذه الروايات وأمثالها، تفيد أن الإسلام يقرر حب الأوطان. والرسول ما أنكر على أبي بكر ولا على بلال ولا على الآخر الذي كان معهم في نفس المحل، كانوا ثلاثة، كان أبو بكر وكان بلال وكان الثالث الذي ذكرته عامر ابن فهيرة، يتوعكون في محل واحد بسبب شوقهم لمكة ووباء المدينة. الكلام اللي بيقوله بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، يقصد بالوادي مكة، والإذخر والجليل إلا العباس يوم قال: إلا الإذخر يا رسول الله. والجليل نوع من العشب الطري معروف في مكة، موجود عندنا هنا وادي مليان بهذا العشب اسمه وادي جليل، موجود عندنا، هذا مكة، يتكلم عن مكة، يقول عن مكة، يقول: وهل أردنا يوما مياه مجنة، مياه موجودة في مكة على بعد 30 كيلو تقريبا، 30 ميل موجودة عندنا، وهل يبدو أن الإشامة جبلين معروفين جهة المياه هذه، بيذكر أماكن في مكة، بيتكلم عن مكة. الرسول أقره، ما قال له ويحك يا بلال، هذا شيء مركوز في الفطر، بل زاد الرسول اللهم كما حببت إليهم مكة حبب إليهم المدينة. فيا جماعة الذين يتكلمون أن حب الأوطان ينافي الإيمان وأن الوطنية وثنية، حتى أنا قرأتها كتاب حصوننا مهددة من الداخل يقرر أن الوطنية وثنية، شوفوا والإخوان طالعين به، كانوا يقرروا علينا في الثانوية نقرأ نشاط مدرسي نأخذ عليه جائزة، وفي الجامعة حصوننا مهددة من الداخل غصبا عنك تصير إخوان وإنت لست راضي. هذا كتاب حصوننا مهددة من الداخل يقرر أن الوطنية وثنية، برضو لنفس المؤلف الاتجاهات الوطنية ضده، برضو هذا نحن ضده، نحن نقرر أن حب الأوطان من يعني لا ينافي الإيمان، وأن الإنسان يحب وطنه، هذه فطرة جبل الله عليها الناس، والإنسان يحب وطنه ويحب ولاة أمره من أهل الإسلام ويسأل الله عز وجل الخير لأهل بلده ولبلده. بل يا جماعة لما أوجب الفقهاء جهاد الدفع أوجبوه على أهل البلد يدفعون عن بلدهم يا جماعة. فتجي تقول لي إنه الوطنية هذا كله هنا، لا لا غلط، هذا غلط، وإحنا نحرص على مصالح بلدنا ونحن نبدي خير بلدنا ونبدي هذا كله كلام تماشى مع الشرع، ما حد يقول لك إنه هذا الكلام خلاف، اللي يحاول يقنعك بخلاف هذا ترى هذا يعرف بما لا يعرف. طيب مسألة، قال فاجعلها في بالجحفة. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أري في المنام امرأة سوداء منكوشة الشعر خرجت من المدينة، قال فأولتها بالوباء، خرج من المدينة إلى الجحفة. مسألة، قال وكان عامر بن فهيرة يقول، أقول عامر بن فهيرة وبلال وأبو بكر كانوا في حجرة واحدة يتوعكون بسبب هذا المرض. مسألة، قوله على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أقول هذه من خصائص المدينة النبوية، وأيضا ورد في مكة أنه لا يدخلها الدجال، أنه لا يدخلها الدجال. نعم خلاص نقف، أسئلة نسمع. طيب
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بين لنا حكم الإيجار المنتهي أو المتوعد بالتمليك والتفصيل في المسألة.
الإيجار المنتهية بالتمليك بالصيغة اللي أنا أطلع عليها أهل العلم غير صحيحة. الإيجار المنتهية بالتمليك بالصيغة التي اطلعنا عليها غير صحيحة. راجعوا العقود راح تلاقوا فيها بند إنه أي نقص يصيب العين ولو بدون تعدي من الشخص يغرمه هو. والأصل في الإيجار في الشرع أنه أي نقص يصيب العين من الاستعمال بدون تعدي منه يغرمه صاحب العين. فلما تقول أنت هذه إيجارة وتغرمني أنا بالنقص الذي يصيب العين بسبب الاستعمال، هذا ما صار إيجارة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنهم يجعلون أقساط لاستعمال هذه العين ثم يجعلون في النهاية مبلغ كبير زائد عن الأقساط، زائد عن الأقساط، فهذا ما وجهه. ثالثا يجعلون في عقد الإيجارة هذه المنتهية بالتمليك يجعلون أنه لو تأخر عن سداد الأقساط الإيجار يرجعوا يأخذونها، وهذا كله يعني إجراءات لا تمشي مع أنه بيع ولا تمشي مع أنه أقساط. يعني هذا اللي يسموه قسط ما هو أجرة ولا قسط، والعقد ليس إيجارة وليس بيع، فليس فيه من صفات الإيجارة إلا الاسم وليس فيه من صفات البيع إلا الاسم، ما في. ولذلك سماحة المفتي لما سئل عن هذه المسألة قال هم فعلوا هذا يريدون توثيق حقهم، والأفضل من ذلك إذا أرادوا هذا أن يصنعوا عقد بيع مع رهن العين، لأن رهن العين يمنع المشتري من التصرف، وتصير العين في ملكه خلاص. أما تسميها إجارة وتقول هذا خطأ، هذا خطأ. فعقود الإجارة المنتهية بالتمليك اللي فيها هذه الصفة اللي أنا ذكرتها لكم المنتقدة، هي في حقيقتها مثل الخنثى، لا هي ذكر ولا هي أنثى، لا هي عقد إجارة ولا هي عقد بيع. وكل الخسارة وكل الضغط وكل هذا على المستأجر، وكل الكسب وكل الربح لصاحب العين المؤجر اللي راح يقول في النهاية بأنه هذا عقد تمليك إذا أنت مشيت معايا حتى الأخير. فيعني عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ليست عقد إجارة وليست عقد بيع، ولا وتخالف أوصاف عقد الإجارة وتخالف أوصاف عقد البيع، ولذلك يعتبر هذا العقد باطل، يعتبر هذا العقد باطل. تصحيحه إما أن يكون بيع مع رهن العين، أو يصحح بطريقة أخرى ذكرها أهل العلم بأوصاف معينة. في أحد الإخوة الباحثين أخذ في رسالة الماجستير رسالة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فيها مخارج أخرى غير البيع مع رهن العين. هنا عنده سؤال. هذا هو، أنا أقول لك إنه العقد له عقد إجارة وله عقد بيع.
أحسن الله إليك. وهذا يقول سائل: هناك مسجد في بلدنا، يقول هناك مسجد في بلدنا علق على جدرانه تميمة، وهي ورقة فيها الآيات القرآنية وما تشبهها، لكنها ليست من آيات القرآن، كإن الله على كل شيء قديم، والكلمات الشركية قديم، والكلمات الشركية كيا جبرائيل ويا ميكائيل، ورموز غير مفهومة، هل تجوز الصلاة فيه؟ مع التنبيه أننا لا نعرف هل نية الإمام أو إدارة المسجد، لا نعرف نية الإمام أو إدارة المسجد، وأغلب الظن أنهم لو نبهناهم على ذلك لا يعتبرونه من المحرمات.
لا، هذا منكر ينبغي إزالته، فناصح الإمام وناصح الجهات المسؤولة أن تزيله، ودون المسجد يعني دون محل العبادة. إذا ذهبت زيارة إلى حفل ورأيت في الحفل منكر، لك أن ترجع ولا تشارك فيه. فكذا المسجد، إذا رأيت فيه المنكر ما أزيل مثل هذا المنكر، لأنه فيه معاني مخالفة للشرع، وقد تصل إلى حد يعني معاني الشرك أو معاني الكفر، فهذا ينبغي أن ينكر ولا تصلي فيه طالما أن هذا المنكر قائم، لأنه قد يتوهم الناس سلامة هذا الأمر وأن هذا الأمر لا نكارة فيه. فابحث عن مسجد آخر، نسأل الله أن يصلح الحال ويهدي الجميع لما يحبه ويرضى.
هذا السؤال الأخير، يقول السائل: ارتطمت حمامة بسيارتي وأنا أقودها فماتت، فهل علي شيء؟ وكان ذلك من في الحرم.
يعني أنت لم تقتلها، إنما هي التي ارتطمت، إنما هي التي ارتطمت بسيارتك. فالفتوى في هذا من الشيخ بن عثيمين أنك لم تتعمد، وبالتالي لا ترتب عليك شيء. لكن إن أردت أن تحتاط لنفسك يا ولدي، فالعلماء في الحمامة ومثلها يقولون تذبح شاه، تذبح شاه وتوزع على فقراء الحرم، وهذا أبرأ للذمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.